قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أشرق البدر علينا واختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا في اللقاء الماضي عرضنا شيئا من أثر القرآن في حياة الذين بعث بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قابلوه أحيانا من الأذى، وبعضهم أسلم لما رأى وعرف عظمة القرآن وجلالة قدره وفصاحته وبيانه وما عليه من أسرار في خبر من كان قبلنا ونبأ من كان بعدنا ممن تجلى أمره عند كفار قريش وكانوا لا يعرفون عنه شيئا لولا إخبار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به عبر هذه الآيات المنزلة عليه. بل كانت هذه الأعمال التي يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام في نظر كفار قريش تعتبر أعمال تثير استهجانهم وغضبهم، كيف يجرؤ محمد اللهم صل وسلم عليه على أن يقوم بدعوة غيرهم؟ فنحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مرسلا إلى قومه فقط، بعد أن بدأت الدعوة بالعلن بعد نزول قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وبدأت الدعوة تأخذ حيزا أوسع، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق انطلاقة واسعة جدا. الدعوة إخواني أخواتي في أولها كما ذكرنا في لقاء ماضي كانت دعوة سرية. ودعوني أسألكم سؤالا أنتم يا معشر الفضلاء والفضليات، ما اسم الدار التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتمع بها بأصحابه رضوان الله عليهم في بداية الدعوة في مكة؟ أسألك أنت ما اسم هذه الدار؟ تمام، دار الأرقم ابن أبي الأرقم أو دار الأرقم. طيب، كم تتوقع أو تتوقعين عمر الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار؟ لا شك أنه سيكون سيدا مطاعا كبيرا في السن والقدر، من يجرؤ على أن يضم في دعوته في ذلك الوقت في بداية العهد المكي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر صعب جدا، من يجرؤ على مثل هذا؟ كم تتوقعون عمر الأرقم ابن أبي الأرقم؟ ها يا إخواني جاوبوا، احنا في الخليج نسميه تشير شير، يعني خمن. واحد الآن يقول عمره 50 سنة، كبر شوية 60، المخرج أنا كأني أسمع يقول 30 سنة، صغر شوية 20، ها 20 30 50 70 80. الأرقم، طيب خلونا نأخر السن شوية وندخل في موضوع ثاني. أين تقع دار الأرقم من أبي الأرقم؟ عمرك سألت نفسك هذا السؤال حتى تتعلق أكثر، تشعر كأنك جزء من هذه الدار؟ ألسنا نريد أن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تحب أن تكون كأنك معه؟ ما فكرت وين مكان دار الأرقم نبي الأرقم؟ سأساعدك سأجيبك. تعرف الصفا والمروة؟ تمام، لما تنزل من الصفا وأنت متوجه إلى المروة، أول ما تنزل من الصفا النزول هذا، طالع على إيدك اليمين، مش الحين، الحين أنت في البيت طالع هناك في المسعى، طالع على إيدك اليمين، أول ما تنزل طالع على إيدك اليمين تشوف في أبواب، باب محمد صلى الله عليه وسلم، باب بني شيبة، باب العباس، باب علي، في باب اسمه باب الأرقم، أول ما تنزل طالع على اليمين تشوف باب الأرقم، هنا كانت دار الأرقم من أبي الأرقم، وقد حولت في أيام الخيزران في أيام المهدي الدولة العباسية إلى مسجد. ثم في عهد الملك سعود ضمت هذه الدار، طبعا ضمت قبل ذلك لكن في عهد التوسعة ضمت في سنة 1376 صارت من جملة المسجد الحرام، جملة المسعى. هنا كانت الأرقم، كل ما نزلت طالع. تذكر تلك الأيام العظيمة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر الأبواب سامحوني على الاستطراد، لما تمشي شوية في المسعى راح تشوف عندك باب اسمه باب إبراهيم، صح ولا لا؟ من إبراهيم هذا؟ ها؟ أسألكم أنتم جميعا، من إبراهيم؟ ما شاء الله الكل قال إبراهيم عليه السلام. لا، إبراهيم هذا كان خياط، كان عنده دكان عند هذا الباب، فكل ما خرج الواحد قال وين رايح؟ قال أنا طالع من جهة باب الدكان خياط، باب الخياط إبراهيم، عند الدكان دكان إبراهيم الخياط. إبراهيم إبراهيم إبراهيم، حتى عرف بعد ذلك في التاريخ باسم باب إبراهيم، نسبة إلى هذا الرجل وليس نسبة إلى إبراهيم عليه السلام. طيب نرجع إلى عمر الأرقم عشان ما ننسى، كم كان عمر الأرقم نبي الأرقم؟ يا إخواني يا أخواتي، كان عمر الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي لما استقبل الدعوة وضمها في بيته وتعرض لكل أنواع الأذى المحتمل كان عمره 17 عاما. الله كبروا يا جماعة، الله أكبر، 17 عاما يستضيف هذه الدعوة ويتعرض لأذى محتمل. لكن هذه هي الحقيقة، هذه الأمة يا إخواني يا أخواتي أمة ولود تنجز لنا هؤلاء الشباب. الشباب اليوم نحن نفرح بهم في كل مكان، يسقطون عروشا ويقيمون دولا. الشباب اليوم هم طاقة المجتمع الكامنة التي ينبغي أن توظف فيما يعود على الأمة في صالحها. ألم يكن أسامة بن زيد شابا دون العشرين؟ ألم يكن محمد بن القاسم فاتح بلاد السند والهند شابا دون العشرين؟ ألم يكن طارق بن زياد فاتح الأندلس شابا دون العشرين؟ ألم يكن ابن عباس شابا دون العشرين؟ ألم يكن علي لما دخل الإسلام وجاهد لإعلاء كلمة الله وبذل روحه يوم الهجرة شابا دون العشرين؟ ألم يكن محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وحولها إلى عاصمة إسلامية شابا دون العشرين؟ شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإخبات إلا خاشعين. هؤلاء هم شباب الإسلام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلن هذه الدعوة بعد نزول قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فجاء رجل من جهة اليمن يقال له الطفيل بن عمرو الدوسي. الدوسي اليوم جنوب السعودية، جهة نجران وجهة عسير، هذه تجمع قبيلة الدوس. فجاء هذا الرجل من تلك الأماكن البعيدة، ولما أراد أن يطوف اعترضه صناديد قريش، تضليل إعلامي، احذر محمد، هذا محمد ساحر، وهذه قلة مجنون، وهذه قلة كاهن، احذر كلامه، احذر سحره. فأخذ وحشى أذنه بالقطن حتى ما يسمع كلام محمد ويفتن، وصار يطوف بالبيت. ثم قال في نفسه أنا رجل أعرف حسن الكلام من قبيحه، لن ينطلي علي شيء من كلام محمد. فنزع القطن من أذنه وإذا به يسمع تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. ما تمالك نفس الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليس هذا بكلام بشر. تعرفون المعلقات؟ وينكم يا أهل اللغة والأدب والشعر؟ المعلقات، لما سميت المعلقات معلقات؟ أجيبوا. واحد قال أنها تعلق على أستار الكعبة. وهل يعلق العرب أشعارا مليئة بالفحش والمجون على أستار الكعبة؟ أبدا. المعلقات سميت بالمعلقات لأنها تعلق بالقلب لجزالة مبانيها وقوة معانيها، ولا يصح أنها تعلق على أستار الكعبة. لم يذكر لهذا لا ابن قتيبة ولا الجاحظ، وأول من ذكره فيما قيل ابن عبد ربه الأندلسي والله أعلم. كان هناك رجل من أصحاب المعلقات يقال له لبيد بن ربيعة العامري، يسكنون غرب مكة أو عفوا جنوب مكة جهة تربة ونحوها. لبيد بن ربيعة العامري صاحب إحدى المعلقات أسلم لما سمع القرآن، فدخل مرة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: إيه أبا عقيل، أنشدنا شيئا من شعرك، أنت صاحب المعلقات إحدى المعلقات ورجل معروف بقوة شعرك، أسمعنا شيئا من شعرك. قال: نعم يا أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله يا أمير المؤمنين ما كنت لأنشد شيئا من الشعر بعد إذ أقرأني الله سورة البقرة وسورة آل عمران، حتى قيل إن لبيد بن ربيعة العامري بعد أن أسلم وذاق حلاوة الإيمان لم ينشد شيئا من الشعر إلا قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى كساني من الإيمان سربالا، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى كساني من الإيمان سربالا. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطلق هذه الدعوة، فتعرض أصحابه رضوان الله عليهم لأذى كبير، تعرضوا لاضطهاد وأذى وتعذيب وإهانة وتحقير وسخرية واستهزاء، وصبروا وصابروا ورابطوا فثبتهم الله حتى رفع الله عنهم الأذى وكشف عنهم السوء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى المشركين يتعرضون للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم رمى بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدمي، فحمل إلى بيته وسأل أمه أول ما كشف عنه الأذى، أول ما أفاق الإنسان، أول ما يفيق وهو مجروح ومصاب يسأل عن جرحه عن ألمه، هو يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يهمني مصابي، أنا أبحث عن دواء هذا الألم، أبحث عن دواء هذا الجرح، أبحث عن رسول الله، ما صنع رسول الله؟ أنا فقدت الوعي ولا أدري ماذا صنعوا بعد ذلك برسول الله، هل أصيب؟ هل جرح؟ هل أوذي؟ هل تألم؟ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمه: وما يدريني عن صاحبي. قال: يا أماه، سلي أم جميل، يعني أم جميل بنت الخطاب، فلما سئلت قالت: وما يدريني عن محمد؟ ثم دخلت فرأت أبا بكر ورأت هذه الدماء تسير من على وجهه، قالت: إن قوما فعلوا بك هذا لقوم سوء. قال: يا أم جميل، احملوني إلى رسول الله، أريد الدواء، أريد الحياة، لا حياة لي بعد رسول الله، لا ألم لي إذا رأيت رسول الله. فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدماه تخطان في الأرض، أم جميل عن يمينه وأمه عن يساره، حمل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ليرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليبحث عن مادة الحياة، ليرى مادة الشفاء، يريد أن يكحل عيناه بوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد أن يسمع صوت رسول الله حتى يذهب عنه كل ما يجد. فلما دخل دار الأرقم بن أبي الأرقم ورأى الحبيب حبيبه، نسى بعد رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ألم. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فإن استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يترك حبك لي حراك. وهذا بلال رضي الله عنه يتألم ويجرح ويدمى في ذات الله وهو يقول: أحد 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 أحد، يا بلال كيف صبرت على كل هذا الأذى؟ توضع في الرمضاء في شدة الحر وتوضع الصخور على جسدك وأنت تصبر، كيف صبرت؟ قال: خلدت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فاستعذبت العذاب في ذات الله، رأيت في العذاب حلاوة ما وجدت فيها في غير العذاب، كل هذا في ذات الله. وهذه الأسرة الكريمة، أسرة ياسر، زوجته سمية، وابنه عمار، وابنه عبد الله، كلهم عذبوا في ذات الله، عذبوا في ذات الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم لا يستطيع أن يصنع معهم شيئا سوى أن يصبرهم، أن يؤاسيهم، أن يذكرهم بما أعد الله لهم من النعيم الأبدي والثواب السرمدي. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما جاء أمية بن خلف إلى سمية وهو يؤبخها ويعنفها ويسخر منها ويؤذيها ويقول لها ما حملك على أن صبأت إلا أن أعجبت بجمال محمد، قبح الله قوله، فردت عليه ردا قبيحا فطعنها برمح معه في أعز ما تملك حتى قتلت، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تستخدم معه أمه نوعا من الإكراه والإجبار فيما تعلم عنه من شدة حبه لها، كان يحبها حبا شديدا، كان بها برا. أمسكت عن الطعام وقالت يا بني والله لن أطعم حتى تترك ما أنت عليه، لن أطعم حتى تترك دينك. فصبرت، أمسكت عن الطعام إضراب، لكنه إضراب في غير ما يريد رب الأرباب، يوم يومين، فكأنها حست بالتعب والإعياء والإرهاق. فقال لها سعد رضي الله عنه يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت لأدع ما أنا عليه، يا أمه كلي خيرا لك. فلما رأت إصرار ولدها تركت هذا الإضراب وأقبلت على طعامها وشرابها، فصبر سعد بن أبي وقاص، فكان الجزاء سعد من أهل الجنة، فكان الجزاء أن قال عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني أحدكم من خاله، فكان الجزاء أن سعد رضي الله عنه من الثلة الصابرة، فكان أول من أثخن دما في الإسلام لما خرج مع بعض أصحابه رضي الله عنه في بعض شعاب مكة وهم يصلون خفية، رآهم بعض المشركين فسبوهم وشتموهم، فلم يتمالك سعد رضي الله عنه نفسه حتى أدم رجلا منهم، ومع أن الدعوة كانت في بداية أمرها في الدعوة السرية، لكن ما تمالك نفسه، فكان هذا أول دم أدخل في الإسلام. بل سعد رضي الله عنه في المدينة بعد ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية فرمى سهما، فكان أول من رمى بسهم في الإسلام. سعد رضي الله عنه بعد ذلك قاد الجيوش، هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق المقدم في الإسلام. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه الفتى العطر الذي يهتم بحلته وجماله وزينته، عذب في ذات الله فصبر حتى نال خيرا. وهذا صهيب الرومي رضي الله عنه عذب في ذات الله فصبر. هذه الثلة المؤمنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صبروا لكل ما كان يلاقيه المؤمنون من أذى من كفار قريش. بل كان أبو بكر رضي الله عنه يطوف على أحياء مكة، فكلما رأى عبدا يعذب في ذات الله أعتقه. وأنتم تعرفون إخواني أخواتي أن أمثال أبي بكر رضي الله عنه كان يجد من يعينه وينصره من أقاربه وأرحامه، فكانوا يجدون في ذلك ملاذا. حتى الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه كان من بني مخزوم، فكان يجد من النصرة في قبيلته ما كان من الممكن أن يمنع أذى المشركين عنه. لكن أمثال آل ياسر وأمثال هؤلاء العبيد من يعينهم؟ من ينصرهم؟ من يحوطهم لولا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كانوا بعد ذلك من المقدمين في الإسلام. وانظروا إلى عمر رضي الله عنه وهو يتعالى على كل دعوة جاهلية. كان يقول في بلال، في بلال الذي اعتقه أبو بكر رضي الله عنه، كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدهم، لا خلاف في ذلك، أن أبا بكر كان شريف النسب، فهو من بني تيم من قريش، لكن أعتق سيدنا؟ أي سيادة في بلال؟ إنها سيادة الإسلام الذي رفع بلالا وقدمه على غيره. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. هذه هي الدعوة الحقيقية، أن أهل الإسلام يجتمعون وإن اختلفت أحسابهم وتباينت أنسابهم، سواء كانوا خدما أو مخدومين، عبيدا أو أحرارا، بيضا أو سودا، عربا أو عجما، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله على محمد، صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Allah.